الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله عز وجل بالتين، هو الشجرة المعروفة التي تسمى في بعض البلدان بالبلس التركي. ومن عجيب شأنها أنه لا نوى فيها صلب، ويمكن أن تدخر، وهي طعام وعلاج. قال: والزيتون، وهو الشجرة المعروفة أيضا، وأصل زراعتها في الشام. فقال بعض أهل العلم بأن التين والزيتون المراد بها دمشق، وقيل بيت المقدس، وقيل جبل يقال له التين والزيتون، والمعنى الأول أصح. وطور سينين، جبل الطور الذي أوحى الله فيه إلى عيسى، إلى موسى عليه السلام بالنبوة والرسالة. والطور هو كل جبل مغطى بالشجر. فهذا البلد الأمين أي مكة التي حرمها الله عز وجل وأمنها شرعا، وفي هذا القسم إقسام من الله عز وجل بثلاث بلدان، كان في كل بلد منها رسول من أولي العزم من الرسل. الأول التين والزيتون، إقسام ببلد الشام وبيت المقدس، وهو المكان الذي بعث فيه عيسى عليه السلام. وطور السينين، إقسام بالجبل الذي أوحى الله فيه إلى موسى عليه السلام. والبلد الأمين هو المكان الذي أوحى الله فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل هم من أولي العزم من الرسل الذين قال الله عنهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، ويليه في الفضل إبراهيم عليه السلام، ويليهما في الفضل موسى عليه السلام، ثم عيسى ونوح عليهم السلام. قال الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأقسم الله عز وجل بقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو المقسم عليه، أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان في أكمل هيئة وأحسن صفة. ولو تأملتم جميع الحيوان لرأيتم أنه يعجز عن تغطية سوءته، إلا الإنسان، فإن الله عز وجل أكرمه بتغطية عورته وأكرمه باللسان يفصح به عما في مكنونه وأكرمه أن جعل له السمع والأبصار والفؤاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وحمله في البر والبحر بخلاف غيره. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وميزه بالعقل دون سواه، وهذه مكرمة عظيمة إلى غير ذلك من الميزات التي جعلها الله عز وجل لهذا المخلوق المكلف، فخلقه في أكمل هيئة وصفة ثم رددناه أسفل السافلين، رده إلى النار. فأسفل سافلين الصحيح أنها النار وبئس القرار، ولم يسلم من العودة إلى أسفل السافلين إلا خلص المؤمنين. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة الفاجر والكافر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم ردوه إلى الأرض السفلى. فبعد أن كان معظما في الدنيا مبجلا محترما صار في أسفل سافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم كل شيء من الصغار، يسجنون في سجن يقال له بولس يعلوه نار الأنيار. خرجه أحمد وسنده حسن. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا، أي معينا وظهيرا. وقيل رددناه في أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، لكن هذا القول لا يستقيم، لأن كثيرا من المؤمنين يصابون بأرذل العمر، وربما وقع لهم الهرم وعادوا إلى ضعف الحال، يرميهم الأطفال بالبعر ويضحك عليهم النساء والولدان. فالمعنى الأول هو الصواب: إلا الذين آمنوا أقروا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا واستجابوا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، اعتقدوا الإيمان وبادروا إلى العمل. وهذا دليل لمذهب أهل الحق في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فالصلاة والحج والزكاة وجميع أنواع البر من الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآية. فالمؤمن المبادر بالعمل الصالح حياته طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فلهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير منقطع مستمر، أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاكرم نفسك أيها المؤمن بامتثال أمر الله عز وجل حتى تكون من هذا الصنف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو كان أجرهم ممنون مقطوع لوقع عليهم الخوف والحزن من زوال هذا النعيم، لكن كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهذا الأجر هو فضل من الله عز وجل سببه العمل، فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، تقول أنا مؤمن بلسانك وأنت مفرط في طاعة الله عز وجل ومضيع لحقه، أو تقول الإيمان في القلب. الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وهذا وعد الله أن لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. ثم قال: فما يكذبك بعد بالدين أيها الإنسان المعرض المكذب باليوم الآخر؟ ما الذي يكذبك بالجزاء؟ لأن الدين هو الجزاء. وقال بعضهم أن الخطاب لمحمد، وهذا قول ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من المقرين بالبعث والنشور والمحققين للإيمان بالله وما يتعلق بذلك على أكمل الوجوه، وما نحن إلا متبعون له مقتفون لأثره. ولكن هذا خطاب للمعرضين: فما يكذبك، ما الذي يحملك على التكذيب بالجزاء والبعث بعد الموت، مع أن الله هو الذي خلقك من العدم؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله هو الحاكم الحكيم الذي يقضي ما شاء ويفعل ما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه؟ ومن حكمته أن يعلي درجات المؤمنين الموحدين وأن يذل المشركين والمنددين، ومن حكمته أن يجازي المؤمن بإحسانه ويضاعف له المثوبة كرما وفضلا منه، ويجازي الكافر بأنه يرده إلى أسفل السافلين لأنه رضي بذلك حين أبى أن يكون عبدا لله عز وجل، وكان عبدا لغير الله عز وجل رده الله إلى السفل المطلق الذي لا يمكن أن يخرج منه إلى غيره. وهنا حديث يذكره بعض أهل العلم يحسنه بعضهم، وهو أنه إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى، إلا أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أظن فيه رجل مبهم بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين من يليه. ثم قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه السورة أول ما نزل من القرآن، لا سيما الخمس الآيات منها، وكان في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التحنث في غار حراء، فأتاه جبريل فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية دليل على أهمية العلم قبل كل شيء، فإن الله عز وجل قبل أن ينزل الدعوة إلى التوحيد وإلى الأحكام وإلى المعاملات أنزل العلم: اقرأ وتعلم باسم ربك، حال كونك مستعين بالله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أعان العبد يسر له من العلوم والفهوم ما يكون مميزا على غيره. ثم إننا بحاجة إلى الاستعانة بالله في جميع شأننا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وذكر اسم الرب دون غيره لأن الرب يدل على حفظ وعناية وغير ذلك من ألفاظ الربوبية، لا سيما والإضافة هنا إضافة تشريف: الذي خلق، خلقك وخلق غيرك. تعلمون أن الخالق يلزم أن يكون عالما قادرا، فالله عز وجل لا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم قال: خلق الإنسان من علق، هذه الخلقة الأخرى، أما الأولى خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من طين لازد، من تراب، خلقة الأب الأول أبو البشرية آدم عليه السلام. ثم خلق أبناءه من علقة، من نطفة، وهي ما يخرج من مني الرجل ومني المرأة، ثم من علقة، وهو ما يكون كهيئة العلقة، وهي حيوان صغير مركب من دم، ثم من مضغة قطعة لحم، ثم يتدرج جعله عظاما ثم يكسو العظام الأحمى. خلق الإنسان من علق فلا يعجزه شيء. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وابشر من الله بالخير، فهو الكريم الأكرم. ومن معاني الكريم الذي يعطي الكثير مجازاه على القليل، وربما أعطى الكثير بدون جزاء. ومن معاني الكريم أنه شديد الانتقام ممن أعرض عنه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن طالب العلم عليه أن يعمل بالسبب وهو السعي في تحصيل العلم، والله عز وجل كريم. أصدق الله أصدقك الذي علم بالقلم، ذكر القلم دون غيره مع أن العلم يكون بالقول ويكون بالحفظ، إلا أن القلم يصل إلى ما لا يصل غيره ويحفظ به العلم إلى أعصر متأخرة. ولذلك انتصر الإسلام بالسنان والبنان. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على أنواع الأقلام، فالله عز وجل علم بالقلم، فحفظ بالقلم القرآن، وحفظ بالقلم السنة، وما زال الناس يستخدمون هذا القلم في طاعة الله عز وجل، ومنهم من يعرض وهم الأكثر. علم الإنسان ما لم يعلم، علمه أمور الدين الشرعية فأنزلها وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه كثير مما يصلح حاله من مأكله ومشربه وملبسه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وهذا أشرف أنواع العلم. وأما علم المشارب والمآكل والملابس والمناكح يحسنه كل أحد، لكن علم الكتاب والسنة هذا يختص الله عز وجل له من شاء من عباده وخلصهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد امتن الله على نبيه بهذا المعنى في آية أخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى. ثم قال: كلا، أي حقا، إن الإنسان لا يطغى، جنس الإنسان يقع منه الطغيان، وهو مجاوزة الحد الذي شرعه الله وأمر. والطغيان مأخوذ من المجاوزة، إن لما طغى الماء حملناهم في الجارية. فالإنسان يقع منه الطغيان متى؟ أرآه استغنى، إذا من الله عليه بشيء من المال أو الولد أو الجاه، ظن أنه في مرتبة عالية وفي درجة سنية، فيقع منه الإعراض إلا من رحم الله. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. فيتكبرون في آيات كثيرة تخبرون الله أن كفار قريش كانوا يتبجحون بما أعطاه الله عز وجل من الأموال والأولاد. ثم قال: إن إلى ربك الرجعى. كيف تستغني وكيف تعرض عن الله عز وجل وعن طاعته وأنت راجع إلى ربك؟ إن إلى ربك الرجعى، أي محشور إلى الله فيجازيك على عملك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا فيه من الوعيد ما الله به عليم. فإن الإنسان إذا علم أنه راجع ومحاسب على عمله كان ذلك من دواعي توبته واستغفاره، والله المستعان. ثم انتقل إلى معنى آخر رادا على أبي جهل لعنه الله حين زعم أنه يمنع محمدا صلى الله عليه وسلم من الصلاة بجانب البيت، بل لقد عزم على أن يطأ على عنقه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا إذ قام أبو جهل زعم أن يطأ على عنقه، فما رآه الناس إلا وهو يرجع إلى القهقرى، فقالوا له ما شأنك؟ قال لقد رأيت حولا وخندقا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دنا لتخطفته الطير أو لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فيقول الله عز وجل منكرا على هذا الصنف: أرأيت الذي ينهى؟ ألا تعجب من حاله؟ كيف ينهى عن الصلاة، ينهى عن طاعة الله، الزنا موجود، القتل موجود، الربا موجود، الشرك موجود، ولم ينكر شيئا من ذلك، ولما رأى المصلي يصلي قام ينكر عليه. وهذا المعنى حاصل الآن، كثير من الناس يرى السراق والزناه والزواني وأكلة الربا وفاعل الحرام والإجرام ولا ينكر عليهم، وإذا رأى المستقيم الذي عف لحيته وقصر ثوبه ولزم المسجد وإذا به يسخر منه، ما معه هذا؟ إيش معهم وإيش وراءهم؟ اتركوا هذا الشأن. أرأيت الذي ينهى عهدا إذا صلى؟ حتى أن بعض السلف قيل له: لماذا لا تنهى فلان عن الصلاة بعد العصر؟ قال: ما أريد أن أكون من الذي ينهى عبدا إذا صلى. مع أن النصيحة مطلوبة، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها إلا لقضاء أو استخارة أو لذات سبب. عبدا لله عز وجل إذا صلى أقبل عليه بالطاعة والعبادة. أرأيت إن كان على الهدى، أي هذا المصلي كان على الهدى، كان على العلم والعمل، لأن الهدى يطلق على معنيين: العلم والعمل. فكيف ينكر على من هذا حاله؟ من كان على العلم والعمل هذا يثنى عليه ويدعى له ويستفاد منه. أو أمر بالتقوى، هذا المصلي كان على الهدى وكان يأمر بالتقوى بفعل المأمور وترك المحظور وبمراقبة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل عن هذا الناهي: أرأيت إن كذب وتولى، أي الذي ينهى المصلي عن صلاته كذب وتولى. كذب بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتولى عن فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التهديد والوعيد: ألم يعلم هذا الذي ينهى المصلي عن الصلاة وينهى المستقيم عن الاستقامة بأن الله يرى ما يفعل من نهيه عن طاعة الله ومن أمره بمعصية الله؟ والله عز وجل يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، والله يراك على كل حال. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. والإنسان إذا علم أنه مراقب قل شره وخشي من مراقبه. فهنا يقول: ألم يعلم بأن الله يراه في أمره ويراه في نهيه ويراه في فعله ويراه في تركه؟ فإذا لماذا يتجرأ هذه الجرأة حتى وصل به الحال إلى أن ينكر على المصلين صلاتهم وعلى المزكين زكاتهم وعلى الصائمين صيامهم وعلى المستقيمين استقامتهم؟ كلا لئن لم ينتهي، حقا لئن لم يترك ما هو فيه من الباطل وينزجر عما هو فيه لنسفعا بالناصية، لأخذن منه الناصية وهي مقدم الرأس، وهذا سبب لهلاكه ونزع حياته. ناصية كاذبة خاطئة. ثم وصف هذه الناصية التي هدد بنزعها وبإزالتها بأنها ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في فعلها وخاطئة في تنمرها على المستقيمين على دين رب العالمين. ثم قال: فليدع ناديه، لأن أبا جهل هدد بدعوة النادي والأتباع الذين كانوا يجلسون في المجلس، والنادي هو المجلس العام الذي يجتمع فيه الناس، وإلى الآن تجدهم يقولون نادي كذا ونادي كذا. فليدع ناديه لنصرته ولإعانته. سندعو الزبانية خزنة النار لتأديبهم ولمنعهم من باطلهم، مع أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكنه يربط الأسباب بمسبباتها. وإلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن أنت يا أبا جهل ومن إليك من الكافرين حين تتكثرون بأتباعكم وأنصاركم، فاعلموا أن الله مسلط عليكم الزبانية إما في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا الوعيد لو أنه وقع من أبي جهل لكان في الدنيا سلط الله عليهم الزبانية ويهلكونهم، كما تقدم معنا أنه رأى هولا وخندقا وأجنحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم قال الله لنبيه، وهو أمر لمن سلك هذا السبيل: كلا، أي حقا، أو أنه زجر هنا، لا تطعه، لا تكن طائعا للمخاصمين المعارضين، واسجد لله عز وجل. ويدخل فيه جميع الصلاة، ليس المراد فقط سجود التلاوة، وإنما ذكر السجود لأنه من أشهر أفعال الصلاة. واقترب من ربك سبحانه وتعالى تنال منه الجزاء الأوفى. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.